إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في هذا المقام نتتبع وإياكم أهم مسائل وآداب الكلام، وكان معنا في درس أمس ما يتعلق بالحرص على الكلام العربي وما يكون من إقبالك بوجهك لمن تكلم معك، وما يتعلق بإعادة الكلام وذلك لمن لم يفهم. ومما يذكر كذلك من آداب الكلام والتحدث والخطاب ما يكون من آداب الكلام مع المصلي، ما يكون من آداب الكلام مع المصلي وهو في صلاته. وهذه المسألة إخواني في الله لربما الناس يحتاجون إلى التعرف إليها، ومسألة وما يتعلق بحكمها، وهو هل يمكن للمسلم أن يتحدث مع رجل يصلي؟ الجواب نعم يمكن، لكن بضوابطه. ومما يذكر من ضوابط هذه المسألة في جواز الكلام والتحدث مع المصلي أن يكون أولا لحاجة، أن يكون لحاجة، فأحيانا الإنسان يحتاج إلى أن يخاطب المصلي، فإذا وجدت الحاجة فذاك. والأمر الثاني من ضوابط الكلام مع المصلي أن تقف يا عبد الله بجنبه، أي بجانبه، تقف بجانبه. ومما يدل على ذلك ما رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بعد العصر، صلى ركعتين بعد العصر، فقامت أم سلمة وأرسلت بجارية لكي تذكره بأن هذه الصلاة أنت قد نهيت عنها. فأم سلمة خشيت أن النبي نهى أو نسي هذا الحكم، فقامت أم سلمة وأرسلت جارية: اذهبي وقفي بجانب رسول الله وأخبريه بأنك قد نهيت عن الصلاة في هذا الوقت، لأن وقت بعد العصر قد ثبتت الكراهة، وها هو نبينا يصلي ركعتين في هذا الوقت الذي قد حكم عليه سلفا بالكراهة. فذهبت هذه الجارية ووقفت بجانب رسول الله وكلمت، فقالت: يا رسول الله، تقول لك أم سلمة يا رسول الله تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، وأراك تصليهما، وهي إنما أرادت بذلك التذكير لعله عليه الصلاة والسلام نسي. فأكمل نبينا صلاته، فلما انتهى من صلاته رد عليهم وأخبرهم بأنه بعد صلاة الظهر جاءه وفد من عبد قيس فأشغلوه عن السنة البعدية لصلاة الظهر، فما تمكن أن يصليهما بعد الظهر. قال: فهي هاتان، أي هذه الصلاة التي يصليها الآن بعد العصر هما في الحقيقة قضاء، قضاء لركعتي الظهر البعدية. الحاصل من هذا الحديث إخواني في الله فيه أولا حكم المسألة، مسألة الباب، وهو جواز الحديث مع المصلي، معنا النبي يصلي وكل ما في صلاتي، لكن لا يجوز الرد وأنت في الصلاة، نهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، لا يجوز أن تتكلم مع غيرك وأنت تصلي، أما غيرك له أن يتكلم معك للحاجة. والأمر الثاني كما جاء في هذا الحديث أن يقف المتكلم بجانبه، هذه السنة كما قلنا، وهذا عند الحاجة إذا احتج لذلك، فلا تقف أمام المصلي تتحدث معه لأن هذا سيشغله، يصلي ويقف واحد متكلم أمامك ويتحدث معك فهذا سيشغلك عن الصلاة، ستنظر إليه. كذلك لا تقف من خلفه ستشوش عليه، ما أدري من هذا الذي يتكلم معه، لكن قف بجنبه يمنة أو يسرى وتحدث، وكما قلنا وهذا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة في الكلام والخطاب لا بأس بهذه الضوابط، كأن تكون الحاجة متعلقة بالمصلي، كأن تخبره مثلا بالقبلة أنها عن يمين أو أنها عن يسار، تقول أخي يا فلان محمد أخي القبلة يمينك حفظك الله يمين، فيتوجه يتكلم مع لشيء لمصلحته أو فيه ثقب في ثيابه أو شيء تخشى أن تكون نجاسة فتخبره بهذه الأشياء الموجودة في صلاته لإصلاح صلاته، أو لأن الحاجة تعود للمتكلم، مثل أنت تريد أن تخرج وهو وصاحب البيت يصلي وأنت مستعجل، فلك أن تستأذن يقول يا عبد الله أنا سأخرج حفظك الله أخرج، تستأذن، أو معك مفاتيح أو معك مبلغ من المال ولا تدري كيف تجعله، فإن وضعت المال مثلا أو مفاتيح على الصالة أو على الطاولة قد تسرق أو تخطف عبر الأطفال، فتريد أن تخبئه في مكان وهو يصلي، يقول يا فلان مفاتيح تحت الكبت، المفاتيح وراء الكتب، وتخرج، هذا لا بأس، هذه أشياء، وتقف بجواره، تقف بجواره، وهذا إن شاء الله ليس في ذلك شيء، فهذا مما يتعلق بما يكون من أدب الكلام مع المصلي، أولا لحاجة، وثانيا أن تقف بجانبه وجواره إن أمكن ذلك. كذلك مما يتعلق بأحكام الكلام مسألة قد مرت ومضت معنا قديما، لكن أذكرها باختصار لما لها تعلق في آداب الكلام، ما يتعلق بآداب الكلام في الحمام، من أدب الكلام في الحمام، هل لك أن تتكلم في الحمام؟ المسألة فيها تفصيل، إن كان الكلام عبارة عن ذكر لله جل في علا فلا يجوز، لا يجوز أن تذكر الله وأنت في الخلاء وأنت في الحمام، قال سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقد مضى معنا كذلك على أن دعاء الدخول أي دخول الحمام إنما يكون قبل الدخول، قبل الدخول إذا فتحت باب الحمام وأردت أن تدخل حين تأتي بالدعاء، فإذا دخلت الحمام لا تأتي بدعاء الدخول إذا دخلت، وإنما وقت الإتيان بدعاء دخول الخلاء قبل الدخول عند الشروع للدخول، فإن دخلت فلا تذكر الله، فلا تذكر الله عز وجل، هذا إذا كان الكلام فيه شيء من ذكر الله فلا يذكر الله في الخلاء ولا في الحمام تعظيما وتنزيها لاسمه جل في علا. أما إن كان الكلام ليس فيه ذكر لله جل وعلا كالكلام العادي والاعتيادي فأكثر العلماء على الكراهة، أكثر العلماء على الكراهة إلا لحاجة، إلا لحاجة، فإن كان من حاجة يعني تريد مثلا تتأكد أين فلان، انتهت الصلاة فلم تجد ابنك مثلا اختفى عليك أين ذهب، فذهبت إلى الحمامات وجدتها مغلقة، هل ستنتظر؟ لابد تتكلم، قل يا ابني سالم أنت موجود، ابني تتكلم، هذه الضرورة أصلا حاجة، فيرد يقول نعم أبي أنا موجود، تطمئن خلاص حتى تعرف. لهذا قال العلماء إن كان الكلام في الحمامات لأجل ضرورة وحاجة وهي تقدر بقدرها فلا بأس حينها، أما لغير ضرورة فهذا مكروه، وهذا للأسف نجده في كثير من ممن يكون في الحمامات يكون كلامه لغو، يغسل ثيابه ويتكلم، بل من حمام إلى حمام يتحدثون، هذا تكلم إيش معك، معك صابون ولا ماشي صابون معي، وكيف الماء، إيش من نوع صابون تستخدمه، وقل والله أستخدم صابون، إيش الحوار وخطاب داخل هذه الأماكن، وهي مرتع للشياطين للخبث والخبائث. لا يا عبد الله، إن كان من كلام داخل حمام للحاجة وللضرورة فقط لغير حاجة، أكثر العلماء على أنه مما يكره. طيب، في حال لو أن الإنسان احتاج أن يذكر الله داخل الحمام، مثاله كأن رجل نسي أن يأتي بدعاء الدخول، قد علم أن السنة في هذا الباب أن يأتي بالدعاء قبل الدخول، فلما دخل ونسي تذكر أنه ما أتى، كيف يفعل؟ أو رجل أراد أن يتوضأ للصلاة ولا توجد الحنفية كغالب الحمامات الآن، تجد أن دورات المياه داخل الحمامات، وكيف وهو يعلم أن من السنة أن يأتي بسم الله يذكر الله في طهوره ووضوئه، فحينها قال العلماء كالحافظ ابن حجر وجماعة، إذا احتاج الإنسان أن يذكر الله داخل الخلاء كمن نسي دعاء الدخول، أو من أراد أن يأتي بالبسملة عند الوضوء، فحينها يذكر الله جل وعلا بقلبه لا بلسانه، يذكر الله بقلبه وبنيته لا بلسانه، يتحفظ عن ذلك. هذا ما يتعلق إخواني، وقد مرت مسائل هذا الباب لو تذكرون في مباحث آداب دخول الخلاء، وقد توسعنا فيها وذكرنا أقوال العلماء في هذه المسائل. كذلك مما يتعلق إخواني في الله في آداب الكلام، وهي مسألة قد مضت معنا، أن الإنسان إذا تكلم عليه أن يراعي أن يختار الكلمات المناسبة، فالكلمة الطيبة صدقة، فالكلمة الطيبة صدقة، ولكن ينبغي، وهذا الذي أحب أن أشير إليه في هذا المقام، أن يكون هذا الكلام يكون يعلوه شيء من الإجلال والإعظام والاحترام لمن لهم حق، لمن لهم حق عليك، مثاله كالتحدث مع الوالدين، أو التحدث مع الزوجة، أو التحدث مع الأولاد، هؤلاء لهم حقوق عليك، ليس فقط في التعامل باليد والأعضاء، بل كذلك حتى باللسان، بل حتى كذلك باللسان. فإذا كان الوالدان نهانا ربنا جل وعلا عن أذيتهم بالقول، فلا تقل لهما أف، فإذا نهيت عن أذيتهم باللسان بالمقابل أحسن يا عبد الله في الكلام والخطاب معهما، بأن يكون الكلام فيه إجلال واحترام وتعظيم، التعظيم الشرعي وما يستحقه هذا المقام السامي، مقام الأبوة والأمومة. وقد ذكر الإمام البخاري في الأدب المفرد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجد رجلا فقال: أتحب أن تدخل الجنة؟ قال: بلى. قال: أحي والدك؟ قال: لا، عندي أمي. قال: لا، عندي أمي فقط، هذه الذي بقيت لي. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام، هذا الشاهد، ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة، هذا من البر والإحسان باللسان، أنك تتكلم مع الوالدة ومع الأب بالكلام الذي يليق بجنابهما، لين وعطف وما يكون فيه من الإعظام والتقدير الذي يستحقونه، فهذا مما تؤجر عليه. فإذا كانت الكلمة الطيبة لعامة الناس مرغوبة محبوبة، فما ظنك يا عبد الله بمن هم من أعظم الناس حقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى، فهذا لابد أنك يا عبد الله تختار أحسن الكلمات وأجمل العبارات التي لا تنمو عنها الأسماع، وإنما التي تريح الصدور والتي بها تأنس القلوب، هذا الذي ينبغي أن يكون في خطابك مع والديك أو مع أحدهما، كذلك مع الزوجة. عليك يا عبد الله كما أنك تستخدم العبارات الطيبة مع أصحابك وزملائك، بحيث تحاول أنك لا تخدش مشاعرهم وأنك لا تعاتبهم، فما ظنك بأقرب الناس إليك بزوجتك؟ فهي من أولى الناس. ومن تأمل في سيرته وفي سنته عليه الصلاة والسلام كان لطيف العبارة مع أزواجه، حتى لدرجة أنه كان إذا نادى عائشة رضي الله تعالى عنها قال: يا عائش يا عائش، من باب الترخيم، من باب الترخيم والتكني بهذه الاسم الذي ماذا يدل على مدى التلطف هذا في النداء يا عائش. وهذا كما يبين من هذا الأدب النبوي ما يتعلق بأدب الخطاب مع الزوجة، أن يكون كذلك فيه من اللطف ومن الرقة ومن اللين بما يكاسب طبيعتها اللينة الحساسة. وهكذا قل في حق الزوجة، كما أن الزوج مطالب بهذا، الزوجة كذلك مطالبة بهذا، بأنها إن تكلمت مع زوجها أن يكون الكلام محفوفا بالإجلال والإعظام لمقام الزوجية. حتى قالت بعض السلف، بعض النساء السلف، قال: كنا نخاطب أزواجنا كما تخاطبون الملوك، كنا نخاطب أزواجنا كما تخاطبون الملوك. كيف بحال الإنسان إذا خاطب الملك؟ كله يعني خفض الصوت واحترام وإجلال. وهكذا كنا النساء في زمن السلف الأول والصدر الأول، كنا يخاطبنا الرجال أي الأزواج وعليهم من الخوف والتعظيم والإجلال لمقام الزوج. وقد أشار نبينا إلى هذا المقام كما جاء في السنن عندما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ كل ولود ودود إذا غضبت أو أسيء إليها قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. تأمل لهذه المرأة، لكن من هذه المرأة؟ هي النساء من أهل الجنة. ما من أين جاء؟ جاء من تعاملها ومن حسن تعبيرها، من حسن تعبيرها. هي التي إذا غضبت، إذا غضبت أو أسيء إليها، أي أنها مظلومة، قد وقعت الإساءة عليها، ليست هي المسيئة بل الإساءة وقعت عليها، ومع هذا كله ما خرجت عن الأدب في الكلام مع زوجها، فقالت: لا أذوق غمضا، تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا، أي ما أنام حتى ترضى. قال فقال النبي: هذه هي من نساء أهل الجنة. فهكذا إخواني في الله، فينبغي أن يكون الكلمة الطيبة في حوارنا وحديثنا مع غيرنا يعلوه الإجلال والإحترام، لكن مع أقرب الناس إلينا لا بد أن يكون أعظم إجلالا وأقدم ماذا؟ وأكثر احتراما. وهذا وكذلك الآداب كثيرة جدا إخواني في الله في هذا المقام، مقام الخطاب والحديث والتكلم. من ذلكم في المجالس أن يقدم الأكبر فالأكبر، من كان أكبر علما، من كان أكبر سنا هو الذي يتكلم وهو الذي يتصدر المجالس، لما جاء في الحديث: كبر 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 كبر، فالكبير هو الذي يتكلم، أما الأغمار وأما الصغار وأما الأحداث فهؤلاء ينعزلون، لا يؤذن لهم إلا بعد استئذان، استئذان لمن هم أكبر منهم سنا. وهكذا آداب كثيرة جدا. وبهذا إخواني في الله نكون قد أخذنا إجمالا وإلماما بأهم آدابي وآدابي الخطاب والحوار والكلام، وإن شاء الله في درس غد تتم لهذا الموضوع، ومما يلحق بآداب الكلام آداب الكلام في الجوال، آداب الكلام في الجوال، لأن الجوال أصبح كذلك نوع من أنواع الكلام والتحادث والتخاطب، وقد جعل العلماء له آدابا تتعلق به، وهي لا تخرج عن آداب الكلام لكنها تنبيه وتذكير لبعض أحكامه، ويترك هذا بإذن الله في درس غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.